الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تعلن وقف عدد من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية خارج إطار اتفاق الضمانات. السيد نصر الله يؤكد أن المقاومة قادرة على منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كريش. عشرات آلاف المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى رغم الإجراءات الصهيونية المشددة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي وقف عمل 18 كاميرا مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية خارج إطار اتفاق الضمانات. وأضاف إسلامي: أننا ركبنا أجهزة طرد مركزي جديدة وبدأنا ضخ غاز اليورانيوم داخلها، وسنعلن إجراءات أخرى ردا على سلوك الدول الغربية الأخير المعادي لطهران. وقال المسؤول الإيراني إن سلوك الوكالة الدولية مع بلاده سياسي وغير قانوني، وأن الكيان الصهيوني لا يلتزم بالقرارات ولا يسمح بتفتيش منشآته النووية. وحول تواصل الرد الإيراني على موقف الوكالة الذرية المسيس، نستمع إلى التقرير التالي.
بينما كانت أمريكا وحلفاؤها تضغط على إيران من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجبارها على تقديم تنازلات، جاء الرد من طهران سريعا ومتناسبا مع الإجراءات غير البناءة، حيث أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وقف كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية 18 والتي كانت تعمل خارج إطار اتفاق الضمانات، وذلك تطوعا من قبل إيران.
الوكالة رهينة النفوذ السياسي الصهيوني، وهذا أمر واضح، ولذلك أنهينا عمل بعض الكاميرات، والليلة وغدا سننهي عمل باقي الكاميرات.
الرد لم يتوقف عند هذا الحد، حيث بدأت إيران بنصب أجهزة طرد مركزي جديدة، كما بدأت بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة IR-6.
أعلننا أننا سننصب جيلا جديدا، وبالفعل بدأنا وأرسلنا DIQ للوكالة التي أيدته. نحن نعمل وفقا للإطار العام ولا نقوم بخطوات منفعلة أو مغامرة.
خطوات لم تكن كما تريد واشنطن، التي حذرت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين من أنها ستؤدي إلى نتائج عكسية، فيما دعت الترويكا الأوروبية فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى وقف ما اعتبرته التصعيد والقبول بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة، والتي لا يلزم فيها الغرب نفسه بتنفيذ تعهداته مقابل تقديم إيران للتنازلات. دعوة أو تحذيرات غربية رد عليها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شخصيا:
كم مرة ينبغي أن تختبروا الشعب الإيراني؟ كم مرة ستتجاهلون صوت الشعب الإيراني الحق؟ حديثنا جدي، اعتقدتم أننا سنتراجع عن مواقفنا بإصدار قرار في مجلس الحكام. بسم الله وباسم الشعب الإيراني الكبير، لن نتراجع عن مواقفنا خطوة واحدة.
انتقد رئيس الوفد الروسي بمفاوضات فيينا لإزالة الحظر عن إيران ميخائيل أوليانوف قرار الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة ضد طهران، ووصف أوليانوف القرار بأنه ناتج عن حماقة، مضيفا أن الأطراف الغربية عاجزة عن تفهم الوضع الراهن بشكل مناسب. وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مع أمريكا قدموا لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار يعتمد على مزاعم مفبركة من قبل الكيان الصهيوني حول الأنشطة النووية الإيرانية. وتمت المصادقة على القرار بثلاثين صوتا ومعارضة روسيا والصين، في حين امتنعت باكستان والهند عن التصويت. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة قادرة على منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش، مضيفا أن إرسال كيان الاحتلال سفينة تنقيب عن الغاز إلى منطقة ترسيم الحدود هو اعتداء سافر على لبنان. وأعلن السيد نصر الله أن لبنان يملك في هذه المواجهة الحق والدافعة، فلديه استحقاقات خطيرة جدا ويملك القوة تحت عنوان الجيش والمقاومة، مؤكدا أن كل إجراءات العدو لن تستطيع أن تحمي هذه المنصة العائمة التي اسمها السفينة اليونانية. وتبع السيد نصر الله على أن الشركات المالكة لسفينة التنقيب أن تسحبها سريعا وعليها تحمل مسؤولية ما سيلحق بها من أضرار مادية وبشرية. صرحت مصادر مقدسية بأن أكثر من 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم الإجراءات الصهيونية المشددة، كما فرض الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة بالقدس المحتلة وعرقلة وصول مئات الفلسطينيين من مدن الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى. وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتدت على المقدسي نضال النتشة بعد توقيفه عند باب الأسباط أحد أبواب الأقصى. وأثنى خطيب الأقصى على المرابطين في المسجد والمدافعين عنه وقال: لا خير فينا إن لم ننتصر للمسجد الأقصى، وكلما تحمل المسلمون مسؤولياتهم كانت منعتهم أقوى أمام أعدائهم. دانت حركة الجهاد الإسلامي استقبال دولة الإمارات لرئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بنت. الناطق باسم الحركة اعتبر الإصرار على التطبيع مع العدو الصهيوني إنكارا لكل أشكال المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى إرهاب الكيان المتصاعد ضد أصحاب الأرض الحقيقيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وكان رئيس وزراء الاحتلال غادر مدينة أبوظبي بعد عقد اجتماع مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن علاقة بلاده بإيران غير مطروحة للنقاش، وأن العلاقات السورية العربية خلال الحرب لم تتبدل كثيرا بالمضمون، وأن معظم الدول العربية حافظت على علاقتها مع سوريا. معظم الدول العربية كانت تقف مع سوريا معنويا، حتى التي سحبت بعثاتها الدبلوماسية حافظت على العلاقة. وعن القصف الصهيوني المتكرر على سوريا اعتبر الرئيس الأسد بأنه يأتي ضمن محاولات دفع سوريا باتجاه التنازلات، وقال: لكن التدخل الإسرائيلي بالبداية الزمنية كان مرتبطا تماما بمرحلة انهيار الإرهابيين في سوريا، لأن الإرهابي بالنسبة لنا هو جيش صهيوني ولكن بهوية سورية أو بهويات أخرى. تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري لصواريخ العدوان الصهيوني الذي استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وأسقطت معظمها. وذكر مصدر عسكري أن العدو الصهيوني نفذ فجر اليوم عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وأدى العدوان إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. تعرضت القاعدة العسكرية التركية في الموصل بمحافظة نينوى شمال العراق مساء أمس لهجوم صاروخي. وأعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في منطقة كردستان العراق إطلاق 4 صواريخ في الهجوم، مضيفة أنه تم إطلاق صاروخين على القاعدة العسكرية الواقعة في بلدة زلكان في منطقة بعشيقة بالموصل، حيث تتواجد عناصر القوات التركية، فيما سقط صاروخان بعيدا عن القاعدة وتم تشييد القاعدة بالقرب من بعشيقة شمال مدينة الموصل العراقية عام 2015. وتتعرض بغداد إلى تواجد القوات التركية على أراضيها، لكن أنقرة ترفض سحب قواتها. وأخيرا ارتكبت قوى العدوان السعودي 100 خرق للهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن خلال 24 ساعة الماضية. وأفادت مصادر عسكرية محلية أن الخروقات شملت غارات للطائرات السعودية بأجواء مناطق متفرقة في عدة محافظات كالجوف ومأرب وتعز وحجة وصعدة، مشيرة إلى اعتداء المرتزقة على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية في العديد من المدن بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وجعله أجمل مما تتمنون. مساء العافية وراحة البال مستمعينا الأحبة. استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:45، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6:00 وعلى مدى 10 دقائق. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية تستمعون إليه عند 6:14، ومن ثم نقدم إليكم الإمام الخميني في الشعر العربي عند 6:38، وعند 6:49 تستمعون إلى مدائح الأنوار. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 7:00 وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم العدل المنتظر عند 7:15، وعند 6:46 نقدم إليكم أثير الحكاية. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 8:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى برنامج الغدة السرطانية عند 8:10. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 8:41. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الأحبة، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أعزائنا الحلوين أصدقائنا، في حياتكم ستمر تجارب كثيرة، عليكم أن تتعلموا منها وتستفيدوا منها.
لكن يا أصدقائنا، اعلموا بأن ليست كل التجارب هي جيدة، هناك تجارب غير جيدة وغير محمودة، عليكم أن تستفيدوا منها أيضا حتى لا تتكرر وتؤذيكم.
أما التجارب الجيدة فهي فرصة كبيرة بالنسبة إليكم لكي تهتموا بها وتحاولوا أن تجعلوها أساسية بالنسبة إليكم.
فقرات أصدقائنا الحلوين لهذه الحلقة وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم،
وفي قصة اليوم سوف نتحدث عن من جد وجد.
أها، يعني يا أصدقاء أن الذي نتمناه لا نحصل عليه ولا نناله إلا بالمثابرة والعمل والجد والسعي الدؤوب.
فكل شيء في الحياة لا يأتي بدون أن نسعى له ونجتهد من أجله.
الطالب في المدرسة مثلا لا يمكن أن يحقق درجات عالية وينجح إلا بالجد والمثابرة والقراءة المستمرة وحل الواجبات البيتية دائما.
كذلك العامل والفلاح والطبيب والمهندس، كل هؤلاء لا يمكنهم تحقيق النجاح إلا بالعمل المتواصل والمثابرة.
أكيد يا أصدقاء، طبعا هنا يجب أن لا تنسوا قبل كل شيء التوكل على الله سبحانه وتعالى. الآن تعالوا معنا يا أصدقاء نتابع قصة اليوم لنرى ماذا يجري حديث قصتنا لهذا اليوم وماذا سيحدث في قصتنا. ها؟
أصدقائنا، أرادت الدجاجة فرفورة في يوم أن تعلم صغارها درسا، بعد أن وجدت كبيرهم يعمل بجد بينما الصغير كسول مهمل لا يعمل أبدا، والثالث وهو المتوسط في العمر كان يعمل يوما ولا يعمل يوما آخر. فنادتهم فرفورة وقالت لهم:
اسمعوا يا صغار الحلوين.
نعم يا أمي.
سوف أعطيكم هذه الأكياس الثلاثة، لكل واحد منكم كيسا يا أولاد.
كيسا واحدا؟
نعم.
وماذا سنفعل بالكيس يا أمي؟
سوف أطلب منكم أن تقوموا بعمل.
عمل؟
نعم.
ما هو العمل يا أمي؟
سوف يأخذ كل واحد منكم الكيس الخاص به.
وماذا بعد يا ماما؟
سوف تذهبون إلى المزرعة.
إلى المزرعة؟
نعم.
وهل من الضروري أن يأخذ كل واحد منا كيسه يا أمي؟
نعم بالتأكيد.
لو كنت بحاجة إلى شيء مهم يا أمي فأنا مستعد أن أعمله من أجلك.
وأنا أيضا يا ماما.
شكرا، شكرا لكما
أمي.
نعم.
ماذا سنفعل بالكيس ها؟
سيأخذ كل واحد منكم كيسا خاصا به، تجمعون من المزرعة ألذ الفواكه والخضر في هذا الكيس.
ألذ الفواكه والخضروات؟
ولماذا يا ماما؟
أنا أحب الفواكه والخضار. هيا هيا يا أخي الكبير، حاول أن تأتي بكمية كبيرة من الفواكه حتى نأكل.
أنا لو جمعت خضروات وفواكه فسوف لن أعطي منها شيئا.
لو لم ترغبوا بالذهاب إلى المزرعة فأنا مستعد أن أجمع الفواكه لوحدي وآتي بها لكم.
لا يا أولاد، أنا خصصت لكل واحد منكم كيسا، ويجب على كل واحد منكم أن يأتي بالفواكه لي.
لك أنت يا أمي؟
نعم يا صغيري، وماذا تظن؟ ها؟ هل ستأتي بالفواكه لك وحدك؟ ها؟
أنا سوف أجمع لك يا أمي ألذ الفواكه في هذا الكيس، ولو لم يكفك فسوف أملأ الكيس مرة أخرى.
شكرا يا ولدي الكبير، أنت دائما مجتهد وشاطر.
أمي، إذا كنت مستعدا لأن تملأ الكيس مرتين، خذ الكيس الذي معي وأملأه لي.
كما أنت كسول يا أخانا الصغير.
الأكل الجاهز لذيذ لذيذ صدقني،
لأنك تعودت على الكسل فتظن أن الأشياء الجاهزة لذيذة.
والآن يا أولاد تفضلوا ليأخذ كل واحد منكم الكيس المخصص له واذهبوا إلى المزرعة.
حاضر يا أمي، حاضر يا ماما.
وأنا أيضا.
طبعا، أم تظن أنك الوحيد سوف لن تذهب؟ ها؟
وهكذا يا أحبائنا الحلوين، أعطت الأم كل واحد من أبنائها كيسا وطلبت منهم أن يقوموا بملئه بالفواكه من المزرعة. ذهب الصغار الثلاثة إلى المزرعة، وعند المساء عادوا وكل واحد منهم قد ملأ الكيس، لكن فرفورا الكبير ملأ الكيس بألذ الفواكه مثل ما طلبت أمه.
أما فرفور المتوسط فقد ملأ الكيس نصفه بالفواكه ونصفه الآخر ببعض أوراق الأشجار اليابسة، وقد جعل الأوراق اليابسة أسفل الكيس ووضع الفواكه فوقها. أما فرفور الصغير فقد كان كسولا جدا، لا يحب العمل أبدا، لذا فقد ملأ الكيس كله بالأوراق اليابسة. وبعد أن وضعوا الأكياس الثلاثة أمام الأم، قالت لهم أمهم:
يا أولاد، هل ملأتم الأكياس جيدا؟
نعم يا ماما، لقد ملأنا مثل ما طلبتي.
والآن ليحتفظ كل واحد منكم بكيسه معه.
نحتفظ بالكيس معنا؟
ولماذا يا ماما؟
سيكون هذا الكيس هو غذاءكم لثلاثة أيام متتالية.
ماذا؟ غذاؤنا؟
نعم، ألا تريدون أن تأكلوا شيئاً اليوم وبعد ثلاثة أيام؟
بالتأكيد يا أمي، ولكني جمعت هذه الفواكه في الكيس لك يا أمي.
نعم أنا أعرف،
ولكني لا أحب أن أكل ما في الكيس.
ولماذا؟ ألا تحب الفواكه؟
صحيح، أنت تحب الفواكه كثيرا يا أخي الصغير.
ليس هذا من شأنك.
والآن ليأكل كل واحد منكم من الفواكه التي جمعها في الكيس لثلاثة أيام متتالية.
يعني أنك سوف لا تعدين لنا الطعام يا ماما؟
لا، فأنا أشعر بتعب وأريد أن أرتاح قليلا.
يا إلهي،
هل تحبين مساعدة يا أمي؟
شكرا، شكرا لك يا ولدي الكبير، أنت دائما نشيط وتحب العمل وغير كسول.
أنا أيضا يا أمي أحب أن أساعدك لو كنت بحاجة إلى المساعدة.
شكرا، شكرا لك، والآن يمكنكم أن تأكلوا متى ما شئتم.
شكرا، شكرا يا ماما، شكرا.
شكرا.
تعلمون يا أصدقاء بأنه كانت المفاجأة بالنسبة للأولاد الثلاثة، فرفور الكبير وفرفور المتوسط وفرفور الصغير؟ هل تعلمون ماذا كانت المفاجأة لهم؟ المفاجأة لم تكن صعبة على فرفور الكبير أبداً، لأنه جمع ألذ الفواكه وسوف يستمتع بتناولها متى ما شعر بالجوع. أما فرفور المتوسط فقد اندهش من المفاجأة وظل محتاراً. لماذا؟
نعم يا أصدقائنا، لأنه قد ملأ نصف الكيس بالفواكه ونصفه الآخر بأوراق الأشجار اليابسة. أما فرفور الصغير فكانت المفاجأة صعبة عليه كثيرا، لأنه لم يملأ الكيس بالفواكه، فقد ملأه بأوراق الأشجار اليابسة. وعند صباح اليوم التالي،
بطني تؤلمني.
ما بك يا أخي الصغير؟
بطني إنها تؤلمني تؤلمني جدا.
هل تشعر بالجوع؟
نعم، فأنا جائع جدا وأريد طعاما.
انتظر لحظة، فسوف آتي لك بفاكهة لذيذة.
حقا؟
نعم، عندي من الفواكه الكثير، سوف آتي لك بواحدة.
لتكن قطعتين، فواحدة لا تكفي.
حسنا حسنا يا أخي.
لحظة من فضلك يا ابني الكبير.
نعم يا ماما.
ماذا تريد أن تفعلها؟
أخي الصغير جائع وأريد أن أعطيه فاكهة من الكيس الذي معي.
وهو ألا يمتلك كيسا مثلك وقد جمع فيه فواكه أيضا؟
في الحقيقة لم أسأله يا أمي.
فرفور الصغير، فرفور.
نعم يا أمي.
أين الكيس الذي ملأته بالفواكه؟ ها
الكيس؟
نعم، آتني بالكيس الآن بسرعة.
ولكن
ماذا يا فرفور؟
لماذا لا تأتي بالكيس؟
أنا سوف أقول لكم الحقيقة.
الحقيقة يا ماما؟
نعم نعم.
أية حقيقة يا ماما؟
نعم أية حقيقة.
لقد كنت أراقب كل واحد منكم يوم ذهبتم لجمع الفواكه في الكيس، لذلك أنا أعرف أن فرفورنا الكبير قد ملأ الكيس بالفواكه وقد اجتهد وثابر وعامل بجد. وأما فرفورنا المتوسط فقد كان متكاسلا قليلا، لذلك ملأ الكيس نصفه بالفواكه ونصفه بالأوراق اليابسة للأشجار. وأما فرفورنا الصغير الكسول الذي لا يحب العمل ولا يحب الجد في العمل، فقد ملأ الكيس كله بأوراق الأشجار اليابسة. نعم، ولذلك عندما شعر بالجوع لم يتمكن من تناول أوراق يابسة.
إنها حقيقة رائعة يا أمي، ولكن عندي السؤال.
تفضل يا فرفور الكبير.
ما هي الحقيقة التي تريدين قولها لنا؟
الحقيقة هي يا أولاد أنني أردت أن أعطيكم درسا، أن أعطيكم درسا في المثابرة والعمل بجد. أردت أن أعلمكم أن من جد وجد ومن ثابر وعمل بإخلاص حصل على الجائزة التي يستحقها.
جيد يا ماما.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، لقد تعلمنا من قصة اليوم أن من جد وجد، ومن لا يعمل بجد لا يجد أي شيء. وقد نجحت الأم فرفورة أن تعطي درسا لابنها الصغير أن يكون جادا في العمل بعد ذلك. Thank you.
أرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
وفهمنا لدرسنا به الصدور تشرح، وكل من يزورنا بفصلنا سيمدح.
وفهمنا لدرسنا به الصدور تشرح، وكل من يزورنا بفصلنا سيمدح،
وكل من يزورنا بفصلنا سيمدح.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
كتابنا منظم كلامه موضح، وكلنا بفهمه وحفظه سننجح.
كتابنا منظم كلامه موضح، وكلنا بفهمه وحفظه سننجح،
وكلنا بفهمه وحفظه سننجح.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
وخطنا بحسنه سيفرح المصحح، بالاجتهاد كلنا على الدوام نربح.
وخطنا بحسنه سيفرح المصحح، بالاجتهاد كلنا على الدوام نربح،
بالاجتهاد كلنا على الدوام نربح.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
أحبتنا الحلوين أصدقائنا، الطالب في المدرسة عندما ينجح فهو قد تعلم درسا من الحياة، أن من يقرأ ويثابر ويجتهد كل يوم ولا يشاهد التلفاز ولا يلعب كثيرا بل يهتم فقط بدروسه وواجباته، هو الطالب الذي سوف يحقق أعلى الدرجات في الصف.
نعم يا أصدقائنا، لذلك عليكم أن تستفيدوا من هذه التجربة وتستمروا في القراءة والمثابرة والجد.
أما الآن نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
العمل هو جوهر الإنسان، وإن كان الإنسان يحب عمله يجب عليه العمل بنشاط حتى يحصد ثمار عمله بإيجابية أكثر حتى يبارك الله في رزقه. وأنا بالنسبة لي كطالب أحب الدراسة وأن أدرس بجد ونشاط وأن أحصل على درجات عالية، ومرة من الأيام ومرة إذا فشلت في الامتحان أو في الدرس يجب أن أستفاد من الفشل ولن أدع الفشل يؤثر علي، ويجب أن أتخذ الفشل كدرجة لنجاح أكبر. والحمد لله أنا دائما على علاماتي ودرجاتي عالية، وهذا لمساعدة والدي والله. أنا اسمي سيد مهدي من إيران مدينة طهران.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر. إن الجد في العمل والمثابرة تعطي الإنسان النشاط وتعطيه الحيوية.
العمل والمثابرة يا أصدقاء يعرفكم على أصدقاء آخرين تقضون معهم أوقاتا جيدة، تلعبون، تقرؤون معهم، تتحاورون معهم، والأهم تستفيدون منهم ويستفيدون منكم.
بينما الإنسان الذي لا يعمل بجد، الإنسان الكسول، نراه بدون حيوية وبدون نشاط، ولهذا أيضا فهو لا يكون لديه أصدقاء كثيرون.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. سئل من رجل ماذا تشتغل؟ قال أشتغل دكتور أطفال. فقالوا له لماذا لم تكمل تعليمك حتى تكون طبيب كبار؟
رجل أخذ ولده إلى سوبر ماركت، أخذ الولد بسكوتا وشوكولاتة، قال
يا بابا أحبهما كثيرا.
قال الأب حسنا يا بني، قبلهما ورجعهما.
يا أصدقائنا الحلوين، يا أصدقاء البرنامج، ننصحكم بأن تكونوا نشيطين غير متكاسلين، بأن تعملوا بجد وبحرص وبصدق،
لكي تكون عاقبة عملكم عاقبة جيدة مفيدة تنفعكم في المستقبل
إن شاء الله. أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن جسم الإنسان يحتوي على 6 لترات دم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن عدد نبضات قلب الإنسان في الدقيقة بمعدل وسط يصل إلى 70 نبضة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن عدد عظام جمجمة رأس الإنسان 22 عظمة؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقاء نشر الطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أحبتنا أصدقائنا، في إحدى الجامعات حضر أحد الطلاب محاضرة في مادة الرياضيات وجلس في آخر القاعة، ثم لم يلبث أن أدركه النوم فنام في مكانه، وفي نهاية المحاضرة استيقظ على أصوات الطلاب ونظر إلى السبورة فوجد أن الدكتور كتب عليها مسألتين فنقلهما بسرعة وخرج من القاعة.
وعندما رجع الطالب إلى بيته بدأ يفكر في حل المسألتين. كانت المسألتان على درجة عالية من التعقيد والصعوبة، فذهب إلى مكتبة الجامعة وأخذ المراجع اللازمة، وبعد 4 أيام استطاع أن يحل المسألة الأولى فقط، وهو ناقم على معلمه الذي أعطاهم هذا الواجب الصعب.
نعم يا أصدقائنا، وفي محاضرة الرياضيات اللاحقة ذهب الطالب إلى أستاذه وأخبره بأنه لم يستطع سوى حل المسألة الأولى فقط، وأنها استغرقت منه 4 أيام كي يصل إلى الحل، ويرجوه أن يعطيه مهلة إضافية كي يتوصل إلى حل المسألة الثانية.
تعجب الأستاذ يا أصدقاء وأخبر تلميذه بأنه لم يعطهم أي واجب، وأن المسألتين اللتين كتبهما على السبورة هي أمثلة لمسائل عجز العلم حتى الآن عن حلها.
نعم يا أصدقائنا، إن هذه القناعة السلبية جعلت كثيرا من العلماء لا يفكرون حتى في محاولة حل هذه المسألة، ولو كان هذا الطالب مستيقظا واستمع إلى مدرسه لما تمكن من حل المسألة. إن قدرات الإنسان لا حدود لها.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
الصلاة حصن من سطوات الشيطان. الإمام علي عليه السلام.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل الأول، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بعثة الخاتم، بداية الصحوة، حماية النظام الإسلامي، تثبيت النظام الإسلامي، تمهيد. إن العمل المهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الدعوة إلى الحق والحقيقة والجهاد في سبيل هذه الدعوة، ولم يبتل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأي تشويش أو تردد مقابل الدنيا الظلمانية في زمانه، سواء في تلك الأيام التي كان فيها في مكة وحيدا أم في ذلك الجمع الصغير من المسلمين الذين أحاطوا به، وفي مواجهة زعماء العرب المتكبرين من صناديد قريش وطواغيتهم بجلافتهم وبكل اقتدارهم، أم مقابل عامة الناس الذين يغطون في سبات الجهل والجاهلية، فلم يستوحش وقال كلمة الحق وأعادها وبينها وأوضحها وتحمل الإهانات واشترى كل تلك الصعاب والآلام بالنفس حتى تمكن من أسلمة عدد كبير منهم. أم في ذلك الوقت الذي تشكلت فيه الحكومة الإسلامية، وكان هو نفسه في موقع رئاسة الحكومة وكانت السلطة بيده، في تلك الأيام أيضا كان هناك أعداء ومخالفون متنوعون يواجهون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء تلك المجموعات العربية المسلحة أي البدو المتفرقون في صحاري الحجاز واليمامة، والتي كانت دعوة الإسلام تريد إصلاحهم وهم يقاومون، أم ملوك العالم وسلاطينه أي القوتان العظميان في ذلك الزمان إيران والإمبراطورية الرومانية، الذين كتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجادلهم وتوجه إليهم وجيش الجيوش نحوهم وعانى الصعاب ووقع في الحصار الاقتصادي، حتى وصل الأمر إلى حد أنه كانت تمر على أهل المدينة عدة أيام أحياناً لا يجدون فيها خبز يومهم. لقد كانت التهديدات الكثيرة من كل حدب وصوب تحيط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان بعض الناس يقلقون وبعضهم يتزلزلون وبعضهم يتذمرون، وبعضهم يلوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحثه على التنازل، لكن النبي لم يتردد أو يضعف في ميدان الجهاد هذا، وتقدم بالمجتمع الإسلامي بكل اقتدار حتى أوصله إلى أوج العزة والقدرة. هذا هو النظام والمجتمع الذي استطاع ببركة صمود النبي في ميادين الجهاد والدعوة أن يصبح القوة الأولى في العالم في السنوات التي تلت. بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وإرساء قواعد النظام. بداية الصحوة. وكما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مشهور ومتواتر أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فإن البعثة وجدت في هذا العالم لأجل هذا الهدف، من أجل تعميم المكارم الأخلاقية والفضائل الروحية وتكميلها عند الناس. وطالما أن المرأة لم يتحل بأفضل المكارم الأخلاقية، فإن الله تعالى لن يوكل إليه هذه المهمة العظيمة والخطيرة. ولهذا فإن الله سبحانه يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوائل البعثة قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم، أي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان على درجة من الاستعداد تجعله قادرا على تلقي الوحي الإلهي، وهذا الأمر يعود إلى ما قبل البعثة. لهذا فقد ورد أن النبي الأكرم كان يشتغل بالتجارة في شبابه، وقد كسب من ذلك أرباحا طائلة، فما لبث أن أنفقها جميعا على المساكين قربة إلى الله تعالى. وفي هذه المرحلة التي كانت نهاية تكامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل نزول الوحي ولم يكن قد نبئ بعد، كان النبي يعتزل في غار حراء ويجول بفكره في الآيات الإلهية من سماء ونجوم وأرض، ويتأمل في هذه الخلائق والموجودات التي تعيش على وجه البسيطة بما لها من مشاعر مختلفة وطبائع شتى. لقد كان يشاهد كافة هذه الآيات الإلهية، فيزداد خضوعه يوما بعد آخر أمام عظمة الحق، ويتضاعف خشوع قلبه أمام الأمر والنهي الإلهيين والإرادة الربانية، وتتفتح في وجدانه مع مرور الأيام براعم الأخلاق النبيلة. ولهذا فقد ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أعقل الناس وأكرمهم، حيث كان يزداد تكاملا قبل البعثة بمشاهدة الآيات الإلهية حتى بلغ الأربعين. فلما استكمل 40 سنة ونظر الله عز وجل إلى قلبه، فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها، أذن لأبواب السماء ففتحت ومحمد ينظر إليها، وأذن للملائكة فنزلوا ومحمد ينظر إليهم، حتى نزل عليه جبرائيل الأمين وقال: اقرأ. فكانت بداية البعثة. إن هذا المخلوق الإلهي الذي لا نظير له، وهذا الإنسان الكامل الذي كان قد بلغ تلك الدرجة من الكمال في هذه المرحلة قبل نزول الوحي، قد شرع منذ اللحظة الأولى من البعثة في دخول مرحلة من الجهاد الشامل والبالغ المشقة والمكابدة استغرقت 23 سنة، وكل هذا كان نموذجا للكفاح والمجاهدة والعمل الدؤوب. لقد كان جهاده جهادا مع نفسه ومع أناس لا يدركون من الحقيقة شيئا، ومع ذلك المحيط الذي كان يعمه ظلام حالك ومطبق. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في وصف ذلك: في فتن داستهم بأخفافها وواطئتهم بأظلافها وقامت على سنابكها. لقد كانت الفتن تهاجم الناس من كل جانب: حب الدنيا واتباع الشهوات والظلم والجور والرذائل الأخلاقية التي تقبع في عمق وجود البشرية، وأيادي الطغاة الجائرة التي كانت تمتد على الضعفاء بلا أدنى مانع أو رادع. ولم يكن هذا التعسف مقتصرا على مكة أو الجزيرة العربية، بل كان يسود أعظم الحضارات في العالم آنذاك، أي الإمبراطورية الرومانية العظيمة والإمبراطورية الشاهنشاهية في إيران. فإذا ما تأملتم في التاريخ لوجدتم صفحة تاريخية مظلمة كانت تضرب بأطنابها على كافة نواحي الحياة الإنسانية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، 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 صلوات صلوا على المطهر طه يعني حدار، أعطاه الله كوثار الله طه بحب جنت مثلات محبة، حب حبها للبيت الله. صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
وللنبي ولولي بعد ولي، كلهم محمد عترته وكلهم علي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
كل ما نزلت بوادي شوق المنزلي ما حبي إلا للحبيب الأولي،
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت.